بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. لا يزال الحديث في كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله، والحديث في كتاب المعاملات. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب السلم.
المصنف رحمه الله عقد بابا لبيع السلم، والسلم بيع السلم من أنواع البيوع التي الأصل فيها الحل والإباحة والجواز. والسلم هو أن يشتري رجل سلعة معينة، سلعة موصوفة في الذمة، سلعة موصوفة في الذمة في ذمة البائع، يسلمها له، أي البائع
يسلمها للمشتري
بعد مدة محددة معينة بثمن حاضر في مجلس العقد، بثمن حاضر يدفعه المشتري للبائع في مجلس العقد. وهذا النوع من البيوع مجمع على جوازه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
ودليل جواز بيع السلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يبيعون الثمار على أن يسلمها للمشتري بعد سنة أو سنتين. يسلفون، والسلف هو التأجيل، وهو من معاني السلم. السلم والسلف بمعنى واحد في البيوع، إذا قيل بيع السلم أو بيع السلف فالمقصود هذا النوع من أنواع البيوع. يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذه المعاملة بقيود وشروط، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أسلم في تمر أو في ثمر فليسلف أو فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا في دلالة على أن تحديد الأجل شرط في صحة بيع السلم، فلا يجوز أن يسلف أحد في بيع ثمار أو غيرها من غير تحديد لمدة، وأيضا لا بد من تحديد الأوصاف التي ينضبط بها المبيع كما سيأتي. نعم.
ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها. وذكر
نعم وذكر
وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد، وجعل له أجلا معلوما.
نعم، هذه الشروط الواجب توافرها في عقد السلم ليبقى على الأصل وهو الجواز. يصح السلم أولا في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، فلا يصح بيع ما لا ينضبط بالصفة. مثال ذلك لو قال أبيعك شيئا أصنعه بيدي ولم يصفه له وصفا يذهب الجهالة، لا يصح السلم. السلم لابد في أن يكون في شيء ينضبط بالصفة، لأنه قد يبيعه ما ليس عنده، وهذا لا إشكال فيه في السلم، إلا أنه لابد أن يكون منضبطا بالصفات، فيقول مثلا أبيعك سلما أو سلفا سيارة موديلها كذا ولونها كذا ومواصفاتها كذا غير مستعملة جديدة بتحديد اللون والموديل والمواصفات مع اللون وأنها جديدة لم تستعمل بعد، هذه صفات ينضبط بها تنضبط بها السيارة. ومثلها في المكيل أو الموزون، إذا قال أبيعك إلى سنة 1000 صاع أو 1000 كيلو من تمر نوعه عجوة، فهذا منضبط بالكيل أو الوزن مع تحديد النوع، فكل ما ينضبط بالصفة ويعلم إن كان مكيلا عدد الكيل أو موزونا عدد مقدار الوزن أو مذروعا عدد الأذرعة أو معدودا بعدد بالعدد، وجعل له أجلا معلوما إلى سنة إلى 6 أشهر إلى 2 سنين. نعم.
وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقه.
الشرط من شروط صحة بيع السلم قبض الثمن في مجلس العقد، إذ أن المعقود عليه المسلم فيه غائب غير حاضر، ولكن الثمن لابد أن يكون حاضرا في مجلس العقد، لا يصح السلم بتأجيل الثمن عن مجلس العقد،
وإلا اعتبر بيع كالئ بكالئ، مؤجل بمؤجل، وهذا قد جاء النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الغائب بالغائب، لا يكون هناك ثمن ولا مثمن في مجلس العقد، فلا بد من تسليم رأس المال الثمن في مجلس العقد. نعم.
ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة،
كما أنه يجوز في بيع السلم أن يسلم في أجزاء يقبضها متفرقة في أوقات معلومة، فيقول أنا أسلم لك أبيعك 3,000 صاع من البر نوع كذا، وأسلمك إياها 1,000 الأولى بعد 3 أشهر، والثانية بعد 6 أشهر، والألف الأخيرة بعد 9 أشهر. يجوز ذلك، يجوز السلام في شيء يقبضه أجزاء، يعني يقبضه المشتري أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، لا يشترط أن يكون المسلم فيه قبضه في وقت واحد، يجوز أن يكون مفرقا بشرط تحديد الوقت، أن يكون إلى وقت معلوم. نعم.
وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما.
لو أسلم في شيئين مختلفين، في بر وشعير، قال أنا أبيعك 1,000 صاع من بر وشعير بعد 6 أشهر، أسلمها لك 10,000، لم يجز هذا البيع، لأنه في شيئين مختلفين لم يحدد كل واحد منهما تحديدا ترتفع به الجهالة المفضية للنزاع والشقاق. وإن أسلم ثمنا واحدا 10,000 في شيئين مختلفين كبر وشعير لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، فيقول أنا أسلم أو بيعك 1,000 صاع من البر والشعير على النحو التالي: 600 صاع بر ب6,000، و4,000 من الشعير أو أبيعك 1,000 صاع من بر وشعير 10,000، 600 صاع بر ب6,000 أو ب8,000 حسب ما يتفقان، والباقي من 10 هي ثمن الشعير 400 صاع. بهذا التحديد يجوز. نعم.
ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه.
ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، إذا أسلف يعني باع عليه برا، ما يجوز أن يقول أنا أسلمك تمرا، أو أسلم في سيارة فقال أنا أسلمك بدلا منها أجهزة ثلاجات أو مكيفات أو نحو ذلك. نعم.
ولا الحوالة به،
ولم يجز له بيعه. قال أعد.
ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه.
ولم يجز له بيعه قبل قبضه، لا يجوز للمشتري في بيع السلم أن يبيع المسلم فيه قبل أن يقبضه، لأنه قد نهي عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن، فلا يجوز له أن يبيع المسلم فيه قبل أن يقبضه. فمثلا لو أن إنسان اشترى سلما عن طريق بيع السلم 1000 صاع، أو اشترى سيارة على سبيل المثال موصوفة في الذمة، سيارة موديلها كذا ولونها كذا ومواصفاتها كذا، لم تستعمل، أسلمها لك بعد 6 أشهر ب50,000 ريال. المشتري بعد 3 أشهر وقبل أن يقبض السيارة جاءه رجل وقال أنا أشتريها منك ب55,000، يجوز ذلك؟ نقول لا يجوز حتى يقبض السلعة. نعم.
ولا الحوالة به،
ولا يجوز أن يحيل بهذا المسلم فيه في الدين. لو أن إنسان اشترى سيارة ب50,000 موصوفة في الذمة سلما، وجاءه رجل وقال له أنا أطلبك، قد دينه مثلا 50,000، فقال سددني هذا المبلغ، فقال أنا قد أسلمت وأسلفت مع فلان بسيارة قيمة 50,000، أنا أحيلك عليه لتأخذها. قال ولا الحوالة به، ما يحيل بهذا الدين الذي له لسداد دين عليه. نعم. لماذا؟ لأنه غير قادر على قبضه حتى يحل. نعم.
وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ.
وفي الإحالة أيضا هناك من خالف من أهل العلم فقالوا يجوز أن يحيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على ملي فليتبع، فيقولون يجوز، وهذا من جهة العموم صحيح، لأنه فيه سداد وفيه أن براءة الذمم المشغولة، ففي مصلحة. إنسان له على شخص سلعة أسلف فيها ب50,000 مثلا، وجاءه رجل يطلبه 50,000 فأحاله على البائع لهذه السلعة، قالوا يجوز، لأن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مالي فليتبع فيه دلالة على أنه يجوز إحالته، ولأن في ذلك مصلحة شرعية وهي براءة الذمم المشغولة، والشارع يتشوف إلى براءة الذمم المشغولة. نعم.
قال رحمه الله باب القرض.
قبلها وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه. لو أقاله في بعض الأمر، قال أنا أنت بعتني 1000 صاع من تمر ب50,000 أو ب10,000 ريال بعد سنة، وقال له هذا البائع والله إنني لما بعتك ما كنت أعرف السلعة حقيقة وعندي كذا وكذا، فلو أقلتني، فيجوز الإقالة، يقول أقيلك، فينفسخ العقد بالإقالة. أو بعضه، لو قال أقلني في نصفه فأقاله لا حرج، لأن الحق له. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب القرض.
من العقود في باب المعاملات عقد القرض. وعقد القرض من عقود الإرفاق والإحسان، لأن العقود تنقسم إلى عقود معاوضة وعقود إرفاق وإحسان وعقود توثيق. فعقود المعاوضة كبيع السلم وكالبيع وكالإجارة، هذه يسمونها عقود معاوضة، ثمن ومثمن، عوض ومعوض. وهناك عقود إرفاق وإحسان ليست معاوضة، منها عقد القرض يقرضه على أن يرد عليه مثل ما أعطاه، ليس لغرض الربح والفائدة، وإنما للإحسان والإرفاق بإخوانه من المسلمين. من ذلك عقد الكفالة، من عقود الإرفاق والإحسان عقد الكفالة وعقد الضمان وعقد الوديعة. الإنسان يستودع بمال ونحو ذلك فيأخذ هذه الوديعة من باب الإحسان إلى هذا المودع لحفظ ماله. ومن القسم الثالث عقود التوثيق، عقد الرهن، عقد الرهن من عقود التوثيق، ومنه أيضا عقد الكفالة. عقد الكفالة يدخل أيضا في عقود التوثيق كما يدخل من جهتي، هو عقد توثيق من جهتي المكفول له، وهو عقد إحسان وإرفاق بالنسبة للمكفول عنه. نعم.
عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيار الرباعية. فقال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء.
القرض هو أن تعطي إنسانا مالا لينتفع به على أن يرد مثله. إنسان يأتيك يقول: أنا أحتاج إلى قرض للزواج أو لشراء سيارة أو لعلاج أو نحو ذلك، فيقول: أقرضني أقرضني. فالقرض أن تدفع له مالا على أن يرد مثله، فتقول: هذا هو المال، 10,000 قرض، يردها بعد أن ينتفع منها، يرد مثلها لا يرد عينها، لأنه رد العين هذا يسمى الوديعة. لو أن إنسان جاء وقال: أقرضني أعطني هذا الوعاء لأنتفع به، أو هذا الدلو ليخرج منه الماء، هذا ما يسمى قرض، هذا يسمى وديعة أو عارية، لأنه يرد، يأخذ هذا الشيء ينتفع به ويرد عينه، العين نفسها. أما القرض فيرد مثله، لا يرد عين المال، وإنما يرد مثل المال، مثل ما أخذ وليس عين ما أخذ. هذا الفرق بينه وبين العقود التي ذكرنا. القرض من عقود الإرفاق والإحسان، والتوسيع عن المسلمين مما يؤجر عليه المسلم، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني إذا أقرضت شخصا 10,000 ثم أقرضته 10,000 مرة أخرى ولو ردها عليك، فهو يرد عليك 10 الأولى و10 الثانية كأنما تصدقت 10,000. من أقرض مسلما قرضا مرتين كان كصدقتها مرة. وهذا فيه حث على القرض والإحسان لمن يستطيع ذلك ويقدر عليه أن يوسع على إخوانه المسلمين. ولا تظن أن هذا القرض الذي تدفعه لفلان أنه لا تؤجر عليه، بل من أسباب نيل الثواب والأجر. وإذا تصدق وإذا أقرضت مرتين كمن تصدق بما أقرضته مرة. قال في الدلالة على أن القرض مباح، القرض مباح من جهة المقترض، فعندنا جهتان في عقد القرض، المقترض والمقرض. أما المقرض ففي حقه سنة ومستحب ومندوب إليه، لأنه من باب التوسعة على المسلمين، وكما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن القرض مرتين كالصدقة مرة. هذا من جهة المقرض. أما من جهة المقترض فهو على الجواز، إذا احتاج الإنسان جاز له أن يقترض، مباح، وهو الذي ذكر دليله المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه ذلك. فعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، يعني في سن البكر، وهذا قرض منه صلى الله عليه وسلم، اقترض هذه البكر، الناقة البكر، فقدمت عليه إبل الصدقة، فوفى النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذمته لهذا الرجل الذي استلف منه، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل مثل، كما قلنا في العقد، أن يرد مثله، أن يرد عليه مثله، فأمره أن يرد عليه مثل ما أخذ بكرة. فرجع أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لم أجد بكرة، ليس في الإبل بكرة، وإنما وجدت خيارا رباعيا، يعني سنه أربع، قد أكبر من البكرة وأوفى وخير من البكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه هذه الخيار الرباعية، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ولذلك أخذ العلماء مشروعية أن يرد المقترض، أن يرد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ، لكن بشرط أن لا يكون ذلك بشرط مسبق بينهما، وإنما من طيب نفسي هذا المقترض من دون شرط عليه ولا إلزام عليه. فإن كان بشرط أو إلزام في العقد فلا يجوز، لأنه من باب الربا. لكن عند الوفاء، إذا أراد أن يوفي الإنسان الدين الذي عليه، اقترض 10,000 من إنسان وبسط الله له ووسع عليه، فرد 10 ب12 أو أكثر أو نحو ذلك، جاز أن يزيد في القرض عند رده على المقرض. نعم.
ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا.
إن كان، ماذا يرد الإنسان؟ يرد القيمة ولا المثل؟ إذا اقترض الإنسان شيئا فهل يرد مثله أو قيمته؟ لا، الرد بالمثل لا بالقيمة. لو اقترضت من إنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة يركبها يريد أن يتوصل بها إلى مكان معين أو أنه يريد أن يأخذها ويرد عليه مثلها. فلما أراد أن يرد، هل يرد قيمة الناقة أو يرد مثلها؟ يرد مثلها. إنسان أخذ اقترض من شخص جوالا، قال أقرضني هذا، واستعمله فترة فأراد أن يرد إيش؟ عينه ولا مثله؟ يرد مثله ولا قيمته، وإنما يرد مثله حين أخذه. فالأصل في القرض أن ترد مثله لا قيمته ولا عينه، لا عين ما أخذت ولا قيمة ما أخذت، وإنما مثل ما أخذت. ومثل لو اقترضت نقودا، اقترضت من إنسان 100,000، لا يلزمك أن ترد نفس المال الذي أخذته، وإنما ترد نقود مثلها، نقود مثلها. نعم.
ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر.
نعم، كما قلنا يجوز للمقترض، يجوز للمقترض أن يرد خيرا مما أخذ. وقال بعض أهل العلم ليس على الجواز بل على الاستحباب والسنية والأفضلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. والمصنف قال: ويجوز أن يرد خيرا منه، ولكن الذي عليه العلماء أن الأفضل هو أن ترد خيرا مما أخذت، ويجوز أن ترد، لأنه لا يلزمك إلا أن ترد مثل ما أخذت، فإن رددت أفضل مما أخذت فهو الأفضل، لكن على أن لا يكون بشرط سابق بينهما. نعم.
وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذ لم يكن بشرط.
وأن يقترض تفاريق ويرد جملة، يجوز للإنسان أن يقترض اليوم مثلا 1,000 ريال، وجاء بعد أسبوع واقترض 1,000 ريال، وبعد أسبوع اقترض 1,000 ريال، صارت 3,000، ثم ردها مرة واحدة 3,000، يجوز ذلك، وله أن يقترض تفاريق ويردها جملة. نعم.
وإن أجله لم يتأجل،
لكن إذا لم يكن بشرط، إذا كان المقرض سلم القرض للمقترض على دفعات واشترط عليه أن يقضيه هذه الأموال في وقت واحد، بعض أهل العلم قال وهو عليه المؤلف لا يجوز. يعني لو إنسان قال أنا أقرضك كل أسبوع 1,000 ريال على أن تردها علي بعد 6 أشهر كاملة، قالوا لا يصح ذلك. لما؟ قالوا لأن ذلك يجر النفع للمقرض، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. وش النفع؟ ما هي المصلحة؟ قالوا لأنه بذلك ربما أراد حفظ ماله، لأن المال عنده لو كان عنده لأسرف في إنفاقه وفي إعطائه وفي بذله، فأراد أن يجلب المصلحة لنفسه. وهذا على كل حال محل نظر، لأن المنفعة المنهي عنها كل قرض جر نفعا فهو ربا، المنفعة التي تضر بالمقترض، هذا القيد مهم. المنهي عنه في المنفعة التي يستفيدها المقرض هي المنفعة التي تضر بالمقترض، أما إذا كانت لا تضره وينتفع بها المقرض فلا حرج. ومن ذلك أيضا إذا كانت المنفعة للطرفين، من غير إضرار بأحدهما، كما في عقد العقد المسمى بالسفتجة. والسفتجة هي أن يأتي إنسان عنده مال ويريد مثلا، هو في مثلا في الشام ويريد أن يذهب للحج لمكة، ويخاف إن نقل المال معه أن يضيع أو يسرق منه، ويعلم عنده مثلا في الشام من التجار من هو صاحب تجارة وعنده أموال في مكة، فيأتي إليه ويقول أنا أقرضك هذا المال على أن تردني ترده علي في مكة. فهذا المقرض جر نفعا له وهو حفظ المال، لكن لم يضر المقترض لأنه استفاد هذا المال وسيرد عليه في مكة ولا ضرر عليه. والسفتجة من العقود الجائزة كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. نعم.
وإن أجله لم يتأجل.
وإن أجله لم يتأجل، لو أجل القرض قال أنا أقرضك أو أقرضني هذا المال مدة 6 أشهر أرد لك بعد 6 أشهر، القرض ما يتأجل، ليس له أجل، يحل في الذمة مباشرة، ليس كبيوع الأجل، وإنما هذا قرض عقد إحسان وإرفاق. قال أنا أقرضتك 100,000، هي في المطالبة بها في أول ما تنشغل بها الذمة، للمقرض أن يطالب بها فورا من غير إضرار بالمقترض، لكنها لا تؤجل. ولذلك قال وإن أجله لم يتأجل. لو اتفق المقرض والمقترض وقال أنا أريد أن أقترض منك 10,000 لكن ترى بشرط لن أردها عليك إلا بعد 6 أشهر، قال رضيت، ثم من الغد رأى المقرض أن هذا الرجل صاحب أموال وعنده مال أو جاءه مال جديد أو ورث بعد يوم أو يومين مال جديد، فجاءه قال أنا أريد مالي، قال لا أنا اتفقنا أنا وإياك على أنه بعد 6 أشهر، نقول القرض لا يتأجل، القرض لا يتأجل، وهذا التأجيل لاغي، يلزم المقترض السداد متى طلب المقرض ذلك منه، لأنه محسن وليس على المحسنين، لا ليس على المحسنين من سبيل، هذا محسن، هذا محسن لا يضار. نعم.
ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
لا يجوز أن يكون عقد القرض سببا للانتفاع من المقرض بهذا القرض. القرض أصله إرفاق وإحسان، لا يجوز أن يكون معاوضة وانتفاع. إذا كان المقرض ينتفع بهذا القرض، قال أنا أقرضك، جاء إنسان إلى شخص وقال أنا أريد منك 10,000 ريال قرض، قال لا بأس أنا أعطيك لكن بشرط كل يوم الله يجزاك خير إذا ذهبت إلى المخبز تحضر لي معك خبز لمدة شهر ولا لمدة السداد حتى تسدد، أو قال له بشرط أن توصل أولادي معك للمدرسة، أو قال له بشرط أن ترد علي 10,000 بزيادة 1,000. كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يصلح أن يكون عقد القرض عقد معاوضة وانتفاع، كل قرض جر نفعا فهو ربا إلا ما كان لمصلحة هذا العقد، إلا ما كان لمصلحة هذا العقد كالرهن والكفيل. قال أنا أريد قرض 100,000، قال ما لا بأس لكن ارهن لي هذا البيت أو هذه القطعة للسداد على السداد، أو قال أحضر لي كفيل، أنا ما أعرفك ولا أضمنك، أحضر لي كفيل يكفل يكفلك لسداد ووفاء هذا الدين فلا حرج، لأن هذا الانتفاع وإن كان انتفاع في توثيق لكن لمصلحة القرض من جهة الوفاء والسداد الذي هو لازم على المقترض. نعم.
ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة قبل القرض.
كذلك لا يصح أن تقبل هدية المقرض لك المقترض، لا يصح أن تقبل هدية المقترض لك أيها المقرض. لماذا؟ لأن هذا الإهداء إنما هو من سبيل الانتفاع بالدين. قد يكون الإنسان يقرض فلانا لأنه يعلم أنه حسن الخلق، فإذا أقرضه فإنه سيهديه بأموال أو طعام أو ثياب أو نحو ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن سلام أنه قال لأبي بردة: إنك بأرض الربا فيها فاش، يعني منتشر، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل قت أو شعير فإنه ربا، لأن الانتفاع هنا ممنوع في عقد القرض إلا إذا كان بينك وبين أيها المقرض، بينك وبين المقترض عادة في الإهداء، كان عادته أن يهديك قبل أن يقترض فلا حرج في الاستمرار. أما هذه الهدية التي ما جاءت إلا من بعد عقد القرض فإنها داخلة في قول أو في القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وعلى هذا أيضا تدخل الهدايا التي تهديها المصارف والبنوك إلى عملائها. بعض البنوك تهدي بعض العملاء هدايا لأجل أنه عميل عندها، وإيداع الأموال عند البنوك مكيف فقها عند معاصر العلماء من فقهاء العصر والمجامع الفقهية، على أن وضع المال في البنك هو عقد قرض من العميل للبنك. أنت إذا ذهبت وأدخلت 100,000 في حسابك عند البنك فأنت في التكييف الفقهي مقرض 100,000 للبنك، عليه أن يرد مثلها متى ما طلبت ذلك في أي وقت، كما قلنا لا يتأجل بأجل. وإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن المقرض يهديك هدايا. بعض المصارف اليوم تهدي عملائها هدايا، فالناس ينصرفون إلى البنك الفلاني ويتركون البنك الفلاني، لأن البنك الفلاني يهدي عملائه، يهديهم تذاكر أو أجهزة أو أشياء، إنما هي هدايا من البنك للعملاء. هذا من باب الانتفاع من المقرض بالقرض، وهذا ممتنع شرعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين.
نعم، هناك أحكام متعلقة بالدين حسن بعد أن ذكر المصنف القرض وأنه دين في الذمة أن يبين بعض الأحكام المتعلقة بالدين. نعم.
من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله.
أول هذه المسائل: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. هذا في البيوع، الإنسان لو باع سيارة ب50,000 بعد سنة، يعني يقبض الثمن بعد سنة، مؤجل الثمن، أنا أبيعك هذه السيارة الحاضرة الآن ب50,000 بعد سنة، لا يجوز من لزمه الدين. الآن هذا الدين ثبت، ال50,000 ثبتت في ذمة المشتري يسددها بعد سنة، من لزمه دين مؤجل، مؤجل إلى سنة، لم يطالب به قبل أجله. ما يصح أن يأتي البائع بعد 6 أشهر أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ السنة، ما يصح أن يأتي ويقول سدد ال50,000 لأنها لم تحل، لم يحل الأجل بعد. نعم.
ولم يحجر عليه من أجله،
ولا يحجر على المدين الذي لم يحل الدين عليه. لو جاء الدائن ويطالب بالحجر على إنسان يخشى أنه يذهب ماله ولا يسدده، فطالب به بالحجر عليه قبل حلول أجل الدين، لا يقبل قوله ولم يحجر عليه لأجله. نعم.
ولم يحل بفلسه ولا موته،
ولا يحل الدين المؤجل بفلس المدين. لو أن في مثالنا باع إنسان على شخص سيارة ب50,000 يسلمها في رمضان القادم، رمضان 1441 في أول يوم من رمضان، ففي هذا اليوم مثلا أعلن هذا المدين إفلاسه أو أعلنت المحكمة إفلاسه، أفلس، فهل للدائن أن يطالب بدينه لأن المدين أفلس؟ قال ولم يحل، يعني الدين ما يحل بالفلس، ولو أفلس المدين، ولو أفلس المدين، هذا مؤجل إلى رمضان، ليس لك أن تطالبه بالسداد إلا عند حلول الأجل. نعم.
إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل،
ولا يحل الدين أيضا بموت الدائن. لو أن هذا الذي لا يحل الدين عليه إلا في 1 رمضان توفي في رجب، فجاء صاحب الدين الدائن جاء إلى الورثة وقال توفي أبوكم وأنا قد بعته سيارة يحل أجلها في رمضان، ولكنه توفي الآن في مثلا في رجب، أعطوني ما على أبيكم، نقول لا يلزم ولا يحل الدين بالموت، وإنما إذا حل يطالب الورثة بالمال. قال ولا يحل بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، قالوا أنت على دينك وهذا كفيل وهذا ضامن أو هذا رهن على دينك، فإنه لا يحل بمجرد الموت. نعم.
وإن أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته،
وإن أراد سفرا يعني المدين الذي عليه الدين أراد سفرا يحل الدين عليه قبل رجوعه من سفره، فإنه هل لغريمه أن يمنعه؟ قالوا نعم لغريمه منعه، إلا أن يوثق ذلك بكفيل أو ضمين، لأنك لن تعود إلا بعد حلول الأجل، فمن يوفيني؟ لا تسافر إلا أن تجعل لك كفيل أو ضمين أو رهن أستوفي منه إذا لم ترجع وتوفيني حقي في وقت حلول الدين. نعم.
أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه،
كذلك أو الغزو تطوعا، لأن الغزو الواجب، الغزو الواجب ليس له أن يمنعه منه، ليس للدائن أن يمنع غريمه من الغزو الواجب، لكن الغزو التطوع المسنون له أن يمنعه إذا كان الدين سيحل قبل رجوعه، فإنه يمنعه إلا أن يأتي بتوثيقة هذا الدين من كفيل أو رهن. نعم.
فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك.
نعم.
وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره.
وإن كان الدين قد حل، جاء رمضان، واحد رمضان 1441 حل الدين، فقال وفني هذا الدين، فقال أنا معسر ما أستطيع، ما عندي شيء. وإن كان الدين حالا على معسر قد ثبت إعساره، قالوا هذا صك إعساري الذي ثبت بالبينة المعدلة بأني ما عندي شيء، فيجب على الدائن أن ينظر المدين، لقول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ليس له إلا الانتظار، ليس للدائن على غريمه المفلس المعسر الذي لا يستطيع السداد، ليس له إلا الانتظار إذا ثبت الإعسار. نعم.
وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله.
أما إذا لم يكن معه بينة على الإعسار، وإنما ادعى الإعسار وظاهر الحال أنه معسر، أما إذا كان قال أنا معسر والأموال عن يمينه ويساره أو في شركاته ومؤسساته، فإن هذا وإن ادعى الإعسار لا يقبل قوله، لكن إذا كان فعلا ظاهر حاله الإعسار فإنه يقول المصنف فإنه يحلف على ذلك من باب توثيقة قوله ويخلى سبيله. نعم.
إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة.
أما إذا كان معهود عنه أنه من أصحاب الأموال فلا يقبل قوله أنه معسر، فإذا كان قد عرف له مال قبل ذلك فلا بد من بينة حقيقية، أما مجرد قوله ولو حلف لا يقبل. نعم.
وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه.
أما إذا كان موسر وعنده ما يوفي به الدين يلزمه شرعا ويجب عليه الوفاء، ويلزم قضاء. نعم.
فإن أبى حبس حتى يوفيه.
إن أبى أن يوفي وأن يسدد حبسه الحاكم حتى يوفي الدين الذي عليه. نعم.
فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
فإن كان ماله لا يفي بالدين كله، فقال الغرماء للقاضي والحاكم نريد الحجر عليه، لأن المال لا يكفي لسداد كل الديون التي عليه، يلزم إجابة دعوى الغرماء في غريمهم. نعم.
فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله،
والمقصود الحجر المالي بأن لا يتصرف في ماله، لم يجز أن يتصرف في ماله، إذا حكم عليه القاضي بالحجر فإنه يمنع من تصرفه في ماله. نعم.
ولم يقبل إقراره عليه
على نفسه، يعني هذا المحجور عليه بعد أن قدم الغرماء طلب الحجر عليه، فقال إن فلانا أيضا، وهو ليس من الغرماء الذين جاءوا، قال إن فلانا قد أقرضني 100,000، لا يقبل هذا القول لتهمة أنه إنما أراد بذلك مشاحة محاصة الغرماء والإضرار بهم. نعم.
ويتولى الحاكم قضاء دينه.
فإذا كان مفلسا وليس عنده مال يرجى فإن على الحاكم أن يقضي دينه عنه، لأن من ترك شيئا فلورثته، ومن لزمه شيء فعلينا أداؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الحاكم على ولي الأمر أن يوفي الغرماء من بيت مال المسلمين عن المفلس الذي ليس عنده مال يوفي به وقد حجر عليه وأفلس ولا يرجى له مال. نعم.
فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه.
فإذا أراد الحاكم أن يوفي فأول ما يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، يعني من المال العبد مال، هذا المال اعتدى على شخص فوجبت عليه جناية على العبد، فيوفى أول ما يوفى لأنه تعلق هذا الحق بعين المال لا بالذمة، وما تعلق بعين المال مقدم على ما تعلق بالذمة، فالجناية تعلقت بعين المال وهو العبد. فينظر يبدأ بمن له عرش جناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمرين من الأرش أو قيمة الجاني أو قيمة العبد. فإذا كان مثلا هذا العبد الجاني قيمته 10,000 والجناية 15,000 يدفع له العبد مقابل هذه الجناية، وإن كان قال أقل الأمرين الآن 15,000 هي الجناية وقيمة العبد 10 يدفع له العبد، وإن كان العكس قيمة العبد 15,000 والجناية 10,000 فإنه يعطى أقل الأمرين من أرشها وهي 10,000، فيعطى 10,000 فقط ولا يعطى العبد وإنما يعطى الأرش وهي 10 بقيمة أرش الجناية. نعم.
فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني.
نعم.
ثم بمن له رهن.
ثم هذا الأول يبدأ بالديون المتعلقة بعين المال، ثم بالديون المتعلقة بالذمم يبدأ بالعيون بالديون الموثقة التي لها عقود توثيق، ولذلك قال فيدفع ثم من له رهن يعني موثق يقدم على الدين الذي ليس له رهن، فيدفع له أقل الأمرين من الدين أو ثمن الرهن. إذا كان الدين 100,000 والرهن المرهون هذا قيمته 150,000 يدفع له 100,000 والخمسين ترجع حتى يستفيد منها بقية الغرماء. نعم.
قال رحمه الله وله أسوة الغرماء في بقية دين.
ثم وله أي لهذا صاحب الرهن إذا كان ما عنده من رهن أقل من دينه، هذا الأرض المرهونة مثلا 100,000 والدين 150، فإنه يأخذ الرهن 100,000 والخمسين يتساوى هو مع بقية الغرماء في الحق في الوفاء بالديون. نعم.
ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه.
بعد الذي له رهن يقدم من وجد متاعه الذي باعه بعينه، الإنسان باع سيارة على هذا المدين ولما أفلس وأصبحت الأموال التي عنده أقل من الديون التي عليه، فإننا نبدأ بالديون المتعلقة بعين المال، ثم بماذا؟ بما كان له رهن، ثم بما كان المبيع المتاع الذي اشتراه موجود بعينه. فإذا جاء أحد الدائنين وقال هذا المبيع الذي بعته بعين هذه السيارة أنا أريد أن أخذها، يقدم على غيره ولا يشاركه بقية الغرماء في هذه العين. نعم.
ولم يزد زيادة متصلة
بشرطين، قال الشرط الأول لم يتلف بعضه، يعني إذا كان تغير حاله وتغير بتلف بعضه فإنه يكون كبقية الغرماء. والشرط الثاني لم يزد زيادة متصلة، يعني مثلا شاة حملت بعد أن اشتراها منه، هذه زيادة متصلة، أو سمنت سمنا يزيد في قيمتها، فهذا إنما هو كغيره في هذه العين ولا يقدم على غيره على قول المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنه من وجد عين ماله الذي باعه سواء تلف بعضه أو زاد زيادة متصلة فهو أحق به إذا أراده من غيره. نعم.
ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه،
أيضا الشرط الثالث أنه لم يأخذ من ثمنه شيء بعد، وإن أخذ بعض ثمنه فهو كبقية الغرماء في هذه العين. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه. ولذلك نقف عند هذا الحد ونستكمل في بقية الوقت بعض الأسئلة التي وردت، على أن نستكمل الدرس إن شاء الله في الغد. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم وأمد في عمركم. هذا سائل يقول: ذكر المؤلف أن القرض لا يتأجل، ثم ذكر أن من لزمه دين لم يطالب به قبل أجله، فما الفرق بين الحالتين؟
الحال الأولى هذا القرض المجرد عن البيع، قرض إحسان، يعني أنت تقرض إنسانا ليس بينك وبينه معاملة. والثاني هو أن يكون سبب هذا الدين بيع أو مثمن بينكم، يعني اشتريت منه سيارة مؤجلة بعد سنة، فهذا هو الذي ذكره المصنف بأنه لا يطالب به قبل أجله. أما القرض فهو ليس على خلفيتي وليس لأجل معاملة تمت بينكما، وإنما هو ابتداء قرض إحسان وإرفاق، ليس هذا الذي لزمك في الذمة وأعطاك إياه مقابل سلعة كان تعامل بينكما فيها، وإنما هو قرض مجرد. فإذا كان كذلك فليس له أجل، مجرد أنه أقرضك فله أن يطالبك بالسداد والوفاء متى ما أراد. أما إذا كان الذي لزمك في الذمة بسبب عقد بينك وبينه عقد بيع ونحو ذلك، فإنه ينتظر فيه إلى الأجل المحدد، وليس للدائن أن يطالب قبل حلول الأجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما الفرق بين عقد الضمان وعقد الكفالة؟
عقد الضمان أن يضمن بنفسه، يعني بالشخص، يقول هذا ضمين، وهو بمسمى عقد الكفالة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في ما سيأتي من كلام المصنف حول هذين العقدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخذت ذهب زوجتي قبل 15 سنة وبعته وفرشنا منزلنا، وقبل شهر قالت أريد الذهب، فقلت بعته بـ15,000، قالت لا أريد مثله، قلت هل تعرفين وزنه، فقالت لا أعرف وزنه، واختلفنا، أنا أقول أرجع القيمة وهي تقول أريد مثل الذهب، أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كانت دفعت إليك هذا الذهب قرضا فعليك أن ترد مثله، فعليك أن ترد مثله لا قيمته، ما دام أن له مثل فعليك أن ترد مثل ما أخذت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إرجاع مبلغ من المال أخذته كاش وإرجاعه ببطاقة بنكية وفيها مبلغ من المال الذي أخذته؟
إذا كانت هذه البطاقة من البطاقات التي هي الدفع الحاضر مباشرة، يدخل في حساب العميل مباشرة، فهذا حكما يعد قبضا. أما إذا كان من بطاقات الائتمانية التي لا تنزل مباشرة في حساب العميل فلا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الغيبة المحرمة أن أذكر غائبا بسوء من غير ذكر اسمه، مثل: لي زميل في العمل صفته كذا أو كذا، أو قابلني شخص كذا أو كذا، أفيدونا؟
ليس هذا من الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذا عينت اسمه أو شيئا من أوصافه يعرفها الحاضرون. أما إذا كنت ذكرت عن غائب مجهول لي زميل ولا يمكن أن يعرفه الحاضر معك في المجلس، أو لجار لا يعرفه ولا يمكن أن يعرفه من حولك، أو قابلت إنسان فيه من الصفات كذا وكذا وهذا الإنسان مجهول لا يعرف، فليس هذا من الغيبة إذا كان على وجه أيضا التحذير من هذه الصفات وذكر آثارها السيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من الفندق أنا مقيم؟ هل يجوز الإحرام أحسن الله إليكم من الفندق أنا مقيم في المدينة بالعلم أن معي شيوخا كبارا، وما هو الأفضل؟
نعم، لك أن تحرم من سكنك أو من فندق الذي تسكن فيه ولا حرج، إن كان لا يتيسر إنسان أن يحرم عند الميقات وأحرم قبل ذلك في مكانه الذي يسكن فيه ونحو ذلك لا حرج عليه. نعم.
أحسن الله.
وله أن يلبس لباس الإحرام ويتهيأ يغتسل ثم يلبس لباس الإحرام يغتسل سنة إن تيسر ذلك، ثم يلبس لباس الإحرام، فإذا حاذ الميقات نوى وقال: اللهم لبيك عمرة، وإن كان في الحج وأراد الحج اللهم لبيك حجا، ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من خرج من المدينة حاجا ولم يحرم إلا بعد أن دخل مكة؟
هذا تجاوز الميقات، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وإذا كان فعل ذلك ولم يعد إلى الميقات لم يرجع إلى الميقات فعليه دم، عليه دم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.